اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة عن موبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر، وهي كبيرة الربا. وإني لأعلم بأن الكلام في واحدة من هذه الموبقات لا تكفي له خطبة واحدة، ولكن شأننا أن نذكر أنفسنا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وسنتحدث اليوم إن شاء الله عن كبيرة أخرى من الكبائر، وهي كبيرة شرب الخمر. وإني لأعلم أيضا يا إخواني أن أكثر الحاضرين إن لم يكن عامتهم لا صلة لهم بهذا الموضوع من ناحية الاستخدام، ولكن إن هذه الكبائر والموبقات قد تفشت تفشيا ذريعا في مجتمعات المسلمين، وقد كان من المألوف أن نشاهدها في بلاد الكفار وأن نسمع عن أخبارها، ولكن لقد طغى الأمر وعم حتى صارت أخبار شرب الخمر في مجتمعات المسلمين معتادة. فكان لابد للمسلم أن يقف وقفة صحيحة أمام هذه التيارات الجارفة من السموم في الأفكار وفي المتعاطيات والسلوكيات. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجعلوه في جانب وأنتم في الجانب الآخر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. انظروا أيها الإخوة للمنهج القرآني في تحريم الخمر. إنه قد حرم الخمر على مراحل كما هو معلوم لديكم، ثم أنه بين بأن تحريم الخمر من عنده عز وجل وأنه رجس من عمل الشيطان، ثم ذكر بعد بعض أضراره في الآية على شكل إجمالي، وأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوغر صدور المسلمين على بعضهم بالعداوة والبغضاء، ثم عقب على ذلك بالمبدأ العام والقاعدة الكلية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا مسائل التحريم مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا تأصلت هذه القاعدة انتهت كثير من المشكلات. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا وخامة العاقبة وبعض العقوبات التي يتعرض لها شارب الخمر في الدنيا والآخرة، يقول في الحديث الصحيح: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، فذكر منهم السكران. وقال عليه السلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث الذي يقر الخبث في أهله، والرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال، ومدمن الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ويا لعظم غبن أولئك الناس المساكين الذين يشربونها في الدنيا فهي تتلف أجسادهم وتذهب أموالهم وعقولهم وتؤذيهم وتضرهم في دينهم ودنياهم، ثم يوم القيامة يحرمون من أنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ولا ينزفون، لا تؤذي صاحبها، فأي غبن قد وقعوا فيه وهم قد حرموا أنفسهم من هذا النعيم في الجنة. والله عز وجل عادل رحيم كريم بعباده، الذي يصبر على هذه المحرمات في الدنيا لا بد أن يعوضه في الآخرة، الذي منع نفسه من هذا الشراب المحرم في الدنيا طاعة لله عز وجل لا بد أن يعوضه ويثيبه في الآخرة بأن يأخذ ويشرب من خمر الجنة الذي لا يؤذي وإنما هو لذة للشاربين، ليس قارورة ولا قوارير ولا جوالين ولا براميل، ولكنه أنهار من خمر، أنهار تجري. وقال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. قال بعض أهل العلم: إن استحل شربها، ثم وضع الإسلام التعزيرات الحدود المناسبة لشارب الخمر كما وضعها لغيره، فقال عليه السلام: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح. قال أهل العلم: وقتل شارب الخمر في المرة الرابعة راجع إلى الإمام، فإن رأى أن يقتل وأنه لا يمكن أن يدفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل، وإن رأى أن يجلد فإنه يجلد. فالقتل عقوبة تعزيرية بخلاف الجلد، فإنه حد لا بد أن يطبق في كل مرة، ولا بد أن تقام هذه الحدود وأن يحرص عليها كائنا من كان هذا الشارب. ولما كانت مسألة الخمر ليست فقط في قضية الشرب، وإنما هناك أمور أخرى تؤدي إلى هذا التعاطي والترويج، فقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن طوائف من الناس في قضية الخمر. أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، يعني مشتريها، وساقيها ومسقيها، وفي رواية: وواهبها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون. هؤلاء الأصناف أكثرهم لم يشرب لكنهم ملعونون. فكل من أعان على منكر أو دعا إليه أو زينه أو روجه فاللعنة عليه من الله عز وجل، فضلا عمن يقعها في هذا المنكر ويستعمله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. يبينه الحديث الآخر: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. أخرج النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذا رواه البيهقي، قال ابن كثير وإسناده صحيح، قال عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد فعلقته امرأة أغوته، فأرسلت إليه جاريتها، هذه خطة الإغواء، فقالت له: إنها تدعوه لإنها تدعوك للشهادة. بما أنه رجل عابد لا بد أن يدخل عليه في إغوائه من أي باب؟ من باب يتعلق بالتعبد والديانة، لأنه لو أتي من باب آخر لكان صعبا عليه أن يسقط. ولكن الأضحوكة والألعوبة تكمن في مدخل شر، في مدخل شيطاني من الشر، أن يؤتى كل إناء أناس يراد إفسادهم من الباب الذي هم مقيمون عليه. فأهل العبادة يؤتون من باب العبادة، وغيرهم أسهل في الإغواء والإضلال. فقالت له إنها تدعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها لأن الأمر يتعلق بمسألة تعبدية طاعة لله عز وجل. فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه وراءه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جميلة عندها غلام وباطية خمر آنية خمر. فقالت المرأة: والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فهذا الجاهل، هذا العابد الجاهل، لأن العبادة لا تكفي للوقاية من الشرور، وإنما لا بد من العلم، ولا بد من الإيمان، ولا بد من معرفة الشر لتوقيه. ظن أن الخمر أسهل الأمور، قال: فأسقيني من هذه الخمر كأسا واحدة لا تضر، أو إن ضرت فهي أقل الأنواع الأخرى ضررا. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم، فلم يبرح حتى وقع عليها، لم يغادر مكانه بعد السكر حتى وقع عليها وقتل الغلام. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وبعض الذين لا يشربون لا يتورعون عن الجلوس على موائد الذين يشربون من الفسقة الفجرة. هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم، أخبر كما جاء في الحديث، نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حتى ولو لم يكن الجالس يشرب، ولو لم يرد الشراب لا يجوز أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ويجب إنكار المنكر في هذه الحالة، وإن لم يجب فإنه تجب عليه المفارقة، ولا يجوز له أن يجلس، وحدود الله تنتهك أمامه. وقد بلغ إنكار المنكر في الشراب عمرا عظيما عند العلماء، حتى أنهم قالوا: ويجب على الشراب وهم يتعاطون الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض، ويجب على الشراب وهم يتعاطون الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض حتى وهم يشربون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما ضاع ضاعت الأمة. وليت المسلمين قد اتعظوا من الأمم الكافرة التي حصلت فيها المصائب والرزايا والبلايا من هذه الموبقة. فلو نظرنا إلى احتفالاتهم فضلا عن مطعوماتهم ومشروباتهم في الأيام العادية لوجدنا العجب العجاب. في أحد احتفالات عيد الميلاد تدفقت 40,000 من الجالونات من الخمر من الشمبانيا في أفواه المحتفلين. وفي ميدان الطرف الأغر من مدينة لندن يلقي الفتيان والفتيات السكارى أنفسهم في البركة النافورة الكبيرة في وسط المدينة. واحتفالا بوصول الإنسان إلى القمر شرب 30,000 من أفراد قاعدة هيوستن الخمور المعتقة. وهناك أناس في 7 من أعمارهم في بلاد الكفر قد وصلوا إلى حد الإدمان. وفي عام 1969 للميلاد بلغ استهلاك الشعب البريطاني 95 مليون جالون من أنواع الخمور. فكيف الآن والأمور تتطور وتزداد سوءا؟ كم من الأموال تضيع في شرائها وفي صناعتها وفي علاج الأمراض الناتجة عنها من الحكومات والأفراد؟ وكم من الأمراض تنتشر؟ وكم من المشاكل نشأت داخل الطائرات التي تقدم عليها الخمور؟ وازدياد نسبة الوفيات وهتك الأعراض وحوادث السيارات والخلافات الزوجية وانهيار الأسر بالطلاق والأمراض المزمنة والجرائم. ودائما تسمع وتقرأ في الجرائد: رجل قتل زوجته وولديه وهما في سن صغيرة، وصديقا له كان جالسا وأصاب والده البالغ من العمر 84 عاما بطلقة في رأسه ولقد كان مخمورا. وعندما لا تكون هناك عقوبات رادعة فإن الأمور تزداد سوءا. لذلك الله حكيم عليم، يعلم ما يصلح للبشرية وما يفسدها، فوضع الحدود وحدها وأنزل هذه الأحكام. الإضرار بالمنشآت أثناء تجول السكارى في الشوارع، والأضرار التي تلحق بالمواليد والنسل وموت الفجأة، قضايا أخرى خطيرة. كم أنفقت بعض الدول في محاربة الخمر وسنت من عقوبات وقوانين، ماذا استفادوا؟ حدث في أمريكا في عام 1920 أن طبق قانون بمنع صناعة الخمر سرا وجهرا، وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها، ومعاقبة من يفعل ذلك بالسجن والغرامة. وبذلت جهود جبارة في التوعية، وفي سنة واحدة بلغت تكاليف الحملة الإعلامية 65 مليون دولار قبل أكثر من 60 عاما أو تقريبا 70 عاما. والنتيجة سجن آلاف من الأشخاص، وصارت المدخولات من الغرامات الملايين من الدولارات. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه في عام 1933 صدر قرار بإلغاء قانون منع الخمر. أيها الإخوة، هؤلاء حاولوا وحاولوا بشتى ما لديهم من إمكانيات ففشلوا. أقوى الدول، ولكن الإسلام بكلمة واحدة حل المشكلة: فاجتنبوه. ليتنا ندرك عظمة هذا الدين، ليتنا نرزق اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك كان عقلاؤهم يقومون فيتكلمون، وبعض الفرنسيين تكلم في مجتمع من المسلمين قال: أنتم في نعمة أن الإسلام حرم الخمر، وحكومتي تنفق المليارات من الفرنكات في علاج أضراره فلا تفلح. واعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قاعدة مهمة، وهو أنه سيأتي في آخر الزمان فتن يرقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ خذ هذا المثال في مسألة الخمر. لما طلع الدخان هاج المصلحون وماجوا، والصالحون أنكروا. بعد قليل انتشرت الخمور فهانت مسألة الدخان. وبعد الخمور، وبعد أن هاج المصلحون وماجوا، خرجت الحشيشة والأفيون ثم المخدرات، فصار الخمر شيئا عاديا، وصارت المشكلة الآن مشكلة المخدرات. وهكذا سيظهر بلاء أعظم من البلاء الذي قبله، فينسى الناس أن ذلك بلاء وأنه حرام، ويصبح أمرا عاديا، ويقولون دعنونا الآن نلتفت إلى المشكلة الأكبر. ولكن القضية الكبيرة حقيقة أن محارم الله تنتهك، والحدود ابتداء من أبسط الأشياء، والشر يجر بعضه بعضا. والمخدرات هذه قضية خطيرة لا بد أن تعالج، ولا بد أن يتكلم فيها مرارا وتكرارا، وأن يوعى الناس، لعل الفرصة تتاح لذلك مستقبلا إن شاء الله. وحتى لا يحدث تلاعب، لأن اللطيف الخبير يعلم أن بعض العباد عندهم ميول شيطانية وخدع إبليسية، سيتلاعبون بالأحكام. فلذلك بعض الناس يقولون الخمر من العنب، فإذا كان من شيء آخر فلا يضر. ولذلك يقول عليه السلام سادا على هؤلاء المتلاعبين الطريق: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال عليه السلام: كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا، وإن على الله لعهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار. بعض الناس يقولون إن الحرام أن تشرب كثيرا حتى تسكر وتغيب عن عقلك، فأنا أشرب قليلا. يقول عليه السلام سادا الطريق على هؤلاء المتلاعبين أيضا: ما أسكر منه الفرق أو الفرق، وهو مكيال من 16 رطلا، فملء الكف منه حرام. وفي رواية: فالحسوة الواحدة منه حرام. ويعلم اللطيف الخبير بأن أناسا من المسلمين سيشربون الخمر ولا يسمونها خمر، يسمونها مشروبات كحولية، مشروبات روحية، كحول، بيرة، فودكا، شمبانيا إلى آخره. الله عز وجل يعلم هذا، ولذلك أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا نحن: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، وقد حصل. ويزعم بعض الناس أن في الخمر فائدة أو فوائد، ولكن الأحاديث تقطع عليهم الطريق أيضا. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إذن فلا شفاء. يزعم بعضهم أنها تدفئ. روى النسائي عن عبد الله بن عباس قال: له رجل: إني امرؤ من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل علي. فقال له ابن عباس: اجتنب ما أسكر من زبيب وغيره. وهو حديث صحيح. هل صناعة الخمور تساعد في بناء الاقتصاد وتغني المسلمين؟ عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف، فلقيه يوم الفتح براوية خمر. هذا الرجل من ثقيف لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم أكل ثمنه. وهنا مسألة مهمة: علاج الخمر ومشكلة الخمر والسكر ليست ببيان الأضرار الصحية أساسا. بعض الناس يظنون أن نشر الوعي الصحي في أضرار الخمور هي التي تمنع الناس من شرب الخمر. لا، وليست هذه هي طريقة القرآن والسنة. هذه الطريقة قد تنفع مع الملحدين الذين لا يعترفون بالله ولا برسل ولا بكتب سماوية، ولكن مع المسلمين لابد أن يكون منهج المعالجة الانطلاق من ترسيخ المبادئ المهمة في النفوس، مثل مبدأ طاعة الله ورسوله الذي تكلمنا عنه في البداية، وأطيع الله وأطيع الرسول. إذا ترسخ هذا المبدأ صارت القضية سهلة، صار العلاج سهلا. لكن مهما جلست تبين من أضرار الخمر الصحية وغيرها، فهناك كثيرون لا يقتنعون، بل أكثرهم لا يقتنعون. والبلاد الكافرة دليلنا على هذا. هل نستطيع أن نبين عن الأضرار والحملات الإعلامية عن الأضرار أكثر مما بينوا؟ لا. إذن طريقنا الوحيد أن نبين للناس هذا المبدأ: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك أيها الإخوة، كان هذا المبدأ الذي استقر في نفوس الصحابة هي القاعدة التي بنت عليها الطاعة والتنفيذ عندما نزلت مسألة تحريم الخمر. روى البخاري ومسلم وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه ألفاظهم مجتمعة بعضها إلى بعض. عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وأنا أصغرهم سنا، يسقيهم الخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، لما نزلت الآيات في تحريم الخمر. إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل داخل فقال: حدث خبر، هل بلغكم الخبر؟ قالوا: لا. فقال: إن الخمر قد حرمت وأنا قائم عليهم أسقيهم. فقال لي أبو طلحة: أرق هذه القلال، أكفئها يا أنس، أخرج فأهرقها. فخرجت فأهرقتها، فجرت في كل سكك المدينة، فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. وفي رواية: فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا مهراس فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبيعها ولا ينتفع بها. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. رواه مسلم. إذن هذا المبدأ الذي استقر في نفوس الصحابة أنهى المشكلة تماما، حتى جرت طرق المدينة صارت تجري من الخمور، لأن البيوت كلها ما أحد هرب ولا أخفى شيئا في الخزائن ولا في الأقبية. نزل الأمر فامتثلوا الصحابة رضي الله عنهم. اللهم ارزقنا حبهم والسير على طريقتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار، أشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك من يعود الصغار على الخمر منذ صغرهم، وتوضع أنواع من الخمور في الحلويات التي تقدم للضيوف والأطفال وغيرهم. كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فكيف يسقي أناس من المسلمين أولادهم الصغار الخمر منذ نعومة أظفارهم، وكيف يضعونها أمامهم في البيوت؟ وبعض الآباء يخبئونها في الخزائن، ولكن الأولاد يرون ويعلمون، ويظن ذلك الأب المغفل أن الولد مغفل مثله. ولكن ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. الأمور في الخمر سيئة جدا، وجاهليتنا التي نعيش فيها أسوأ من الجاهلية الأولى بمراحل. على الأقل الغبش الذي حصل في الحق والباطل. قديما أيها الإخوة، اعترف الشاعر الجاهلي طرفة ابن العبد بتضيع المال في الخمر فقال: وما زالت اشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي في طريفي وتالدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، نبذت على جنب، ضيعت مالي. الآن يقول أحد الصغار: أبي لا يجلب لنا الأكل إلى البيت، وعدني منذ سنوات أن يأتيني بلعبة لم يأتي بها حتى الآن، ولكنه يسافر وينتهي راتبه بعد 10 أيام من الشهر في الخمر والميسر والقمار. كان في الجاهلية أناس عقلاء. روي أن قيس بن عاصم المنقري شرب الخمر ذات يوم حتى سكر، فجذب ابنته وغمز عكنتها، والعكن ما تثنى من لحم البطن سمنا. فلما أفاق وعلم ما فعل ندم وحرمها على نفسه وقال: رأيت الخمر جامحة وفيها خصال تفسد الرجل الكريم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. هذا لما غمز ابنته ندم وحرم الخمر على نفسه وهو في الجاهلية. الآن في بعض البيوت إذا طرق الأب الباب وأدار المفتاح ودخل فأحست الأم تسارع إلى إدخال بناتها إلى إحدى الغرف وتقفل عليهن بالمفتاح، لأن ذلك الفاسد الشرير السكران المعربد يريد أن يقع على بناته. رجل صلى إماما سكران صلاة الفجر 4 ركعات ثم التفت إلى من ورائه وقال: أزيدكم، المصيبة في الخمر في الدين أكبر من المصيبة في الدنيا، مصيبة الدين مصيبة عظمى. رجل شرب الخمر حتى سكر، فلما ظهرت المغنية على الشاشة أقبل إليها مفجوعا فجعل يقبل الشاشة ثم قال: هذه الله. هكذا فعلت الخمر بهذا الرجل. ولذلك يقول عليه السلام: شارب الخمر كعابد اللات والعزى توقع في الكفر والعياذ بالله. الخمر تجر المشاكل. رجل يصلي يشرب الخمر، كيف يقضي الصلوات إذا غاب عن وعيه؟ ماذا يفعل؟ بعضهم يظنون أن الأحاديث، أيها الإخوة، بعض من بقي فيه دين وخير يسارع إلى قضاء الصلوات في آخر اليوم بعد أن يفيق من سكره، وغيرهم يقول: أنا لا أصليها أبدا ولا أقضيها. والسكران كم مرة يطلق زوجته في اليوم؟ رجل شرب الخمر حتى صار حاله في غاية السوء، فاعتزله أهله فجلس في بيت لوحده لا هم له إلا شرب الخمر، حتى جاءه ملك الموت وهو سكران معربد فقبض روحه وهو مخمور، فلم يكتشف حاله إلا بعد أن تصاعدت الرائحة. أبلغ أهله أخذوه جهزوه أدخلوه المسجد فوجد الإمام رائحة الخمر تفوح من الجثة من الجنازة، طردهم من المسجد قال: اذهبوا. هذا الرجل ما يكون حاله يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من رجغة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. هذا حال الذين يموتون وفي بطونهم الخمر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ولكن هذا لا يعني أيها الإخوة أنها إذا لم تقبل له 40 يوما أنه يتركها، وإن معنى عدم قبولها يعني أنه ليس له ثواب، ولكن يجب عليه أن يصليها لأنه إن تركها فقد كفر. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الوقوف عند حدودك، اللهم ارزقنا التوبة من الفواحش والآثام، اللهم إنا نعوذ بك أن نعود إليها بعد إذ أنجيتنا منها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.